الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا أولا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى بالتعليق على أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن أول ما بدأ به الإمام رحمه الله تعالى وصدر به عقيدته في هذه القطعة المباركة هو بيان أن فهم الشرع متلقا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الكل يعتزي إلى القرآن والسنة، ولكن من أين تدخل الأهواء والبدع والضلالات؟ تدخل من فهم القرآن والسنة على غير مراد الله تبارك وتعالى وعلى غير فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد أن تؤخذ الشريعة ويؤخذ الدين كله ويفهم الشرع كله من خلال الوسائل الذين نقلوا لنا هذا الدين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالوعيد متوعد كل من خرج عن مفهوم الجماعة، فلذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من جملة ما ناظر به ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. فإذا هذه قاعدة الشرع وقاعدة أهل السنة والجماعة وقاعدة أهل الحق هو تلقي الدين من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين الكبار، قال: كل ما لم يعرفه البدريون فليس بدين. فما لم يعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من العقائد والعبادات هذا لا شك أنه من البدع والضلالات. أما أمور المعاملات وأمور الدنيا فهذا الأصل فيها الحل، ولا يضيق فيها واسع ولا بد من الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا منصوصا منطوقا به أيضا في السنة كما جاء في القرآن، ولذلك جاء في حديث حذيفة وحسنه الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. وفي السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وعليكم بالسمع والطاعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هذه وصية جامعة بالاقتداء بالخلفاء الراشدين والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الشرع من طريقهم وفهم القرآن بفهمهم رضي الله عنهم أجمعين.
ثانيا وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
البدع حذر منها الشرع وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها وعيد شديد في شأنها، ذلك أن الدين قد كمل والله عز وجل لم يترك عباده هملا، وإنما أنزل عليهم الكتاب والوحي ليأتلف الناس بهذا الوحي وتجتمع الناس بهذا الهدى وهذا النور، عوضا عن جعل الأمر إلى أهواء الناس، ذلك أن أهواء الناس متفرقة ولا يمكن أن تجتمع على هوى واحد. ولذلك إنما يجمع الناس هو الوحي وهو النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى. كان الناس أمة واحدة، ف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. لماذا؟ وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا الكتاب هو الهادي وهو الحاكم وهو القاضي في الخصومات بين الناس، فهو تجتمع عليه الناس ولا يجوز أن يتفرق الناس عليه، وإنما وقع التفرق بسبب ماذا؟ بسبب سوء فهم هذا القرآن وما وقع من إيش؟ من البدع والأهواء والضلالات التي دخلت على هذا. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من الهوى ومن البدع والضلالات، قال تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالمتبع لهواه نسأل الله السلامة والعافية، هذا قد افتات على الشر وأضاف إليه ما ليس منه، ولذلك زجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البدع لما ظهرت وصاحوا بأهلها وحذروا منها وقاموا بواجب النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم وخاصة. لماذا؟ لأن الدين كمل لا يحتاج إلى بيان من يستدرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشرع قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقع البدع وستظهر الأهواء، وقال: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. كل هذا تحذير من البدع ومن الأهواء. ولذلك جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا كله تحذير من البدع والأهواء. والناس تفتتن بالبدع الإضافية أكثر من فتنتها بالبدع الأصلية. البدعة نوعان: بدعة أصلية وبدعة إضافية. بدعة أصلية يعني أن هذه البدعة ليس لها أصل يعني أبدا في الشرع، مثل أن يأتي رجل ويضرب رأسه في الجدار 5 ضربات ويقول هذا عبادة وطاعة، لا أحد يتأسى بمن كان هذا شأنه. لكن هناك بدع إضافية أصلها موجود في الشرع لكن دخلت عليها البدعة من وجه آخر، كتخصيص وقت بعبادة أو غير ذلك. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من سائر الليالي، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من سائر الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام. أصل الصيام مشروع، لكن صيام يوم الجمعة إفراده منهي عنه، ليس كذلك؟ أصل قيام الليل مشروع، لكن تترك كل الليالي لا تقيم الليل إلا ليلة الجمعة، هذا يدل على إيش؟ على ابتداع، أنك خصصت شيء ما خصصه الشرع. هنا يحصل اللبس وهنا تروج البدع، لأنك إذا قلت له يا أخي اتق الله ما يجوز هذا، قال ما يجوز قيام الليل ما يجوز، ها؟ وهنا تأتي الشبهة، نقول لا قيام الليل يجوز، لكنك تترك كل الليالي ما تقومه وتترك فقط ما تقيم إلا الجمعة، فهذا يحتاج إلى دليل. لذلك دخل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو من التابعين الكبار، دخل المسجد ورأى رجلا يتنفل بعد ركعتي الفجر السنة، ومعلوم أن صلاة الفجر إذا صليت ركعتي الفجر خلاص ما تتنفل، هذا غير عن النفل المطلق في سائر الأوقات. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل وقت الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني فقط تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، واضح؟ فقام هذا الرجل صلى ركعتي السنة الراتبة ثم يتنفل أيضا بركعتين ويتنفل بأربع، فزجره سعيد بن المسيب. فقال هذا الرجل سعيد بن المسيب: أترى الله يعذبني لصلاتي؟ قال: لا، ولكن يعذبك لمخالفتك السنة. وهكذا ينبغي التأصيل الشرعي الصحيح. فالبدع نوعان: إضافية وأصلية، كلها مذمومة في الشرع وكلها مذمومة في الشرع.
ثالثا: وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. رابعا: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
الخصومات والجدل هذا نوعان: خصومة بالباطل ومن أجل نصرة الباطل، وجدال بغير العلم، هذا لا شك أنه مذموم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن الكفار الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم: في شأن عيسى عليه السلام: ما ضربوك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يعني يخاصم الناس ويجادلهم ويماريهم، هذا مبغوض عند الله تبارك وتعالى، خصوصا إذا كان يجادل بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو يجادل لنصرة الباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أو ليجادل بعد ظهور الحق، خلاص ظهر الحق وش تجادل فيه، يجادلونك في الحق بعد ما تبين له، هذه كلها مذمومة. أما الجدال بالحق فهذا لا شك أنه مشروع إذا كان بعلم والنية صافية، النية نصرة الدين ما هو الانتصار للنفس، وبأدب بدون لجاج وبدون سب ولا شتام، كلام موضوعي شرعي ما فيه لدد ولا فيه ميل ولا خصومة، تجادل بعلم ولنصرة الحق وبأدب، هذا لا شك أنه محمود، وهذا أصلا طريق النبيين عليهم السلام جميعا. وذلك قال الكفار عن نوح عليه السلام ماذا قالوا له؟ قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالا. واضح؟ فهذا دليل على نوح كان يجادلهم ويلازم مجادلتهم بالحق. فإذا الجدال يفصل فيه، لكن ما ينبغي للإنسان أن يستشرف للمجادلات والمناظرة. لماذا؟ لأن غوائلها كثيرة وشرورها عظيمة، يحصل فيها زلل أحيانا، ويحصل فيها لدد، ويحصل فيها ميل على الحق وتوغر الصدور. واضح؟ ولذلك قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما، أو قال معاوية بن عباس رضي الله عنهما: هل لك في مناظرتي؟ قال: وما لك في هذا، يعلق بقلبي ويعلق بقلبك، يعني يقع في قلبي شيء ويقع في قلبك شيء، فماذا يزيل هذا الشر وهذه الشحناء وهذه البغضاء؟ وإذا قال مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنها ساعة زلة العالم، وعندها يبتغي الشيطان زلته. العالم متى زلته؟ عند المجادلة والملاحات، يتجادل وربما الشيطان يعني ينصب نفسه في هذا المكان فيوقع بينه وبين خصمه من الشرور والغضب والعداوة، فيتحرى أنه يحتمي من الشيطان ويترك الخصومات والجدال بالباطل وما لا فائدة منه، ويتحرص، لأن المجادلة قد تقحمك في أشياء لا تراها أنت ولا تعتقدها، لكن دفعا لمناظرك تقولها والعياذ بالله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يعني صاحب يعني ربما أكثر مجادلة وقعت في تاريخ الإسلام، قال: إياه، قال: إن للخصومات قحما وإن الشيطان يحضرها. إن الخصومات قحمة، يعني تقحم صاحبها في أشياء لا يعتقدها أو لا يقول بها، لكن ما الذي ألجأ إليها؟ الخصومات والمناظرات، وإن الشيطان يحضرها، فالشيطان ينصب رايته في المناظرات. ولذلك شيخ الإسلام يقول: هي ليست يعني من باب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لكنها يقول من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل، إذا ألجأ إليها كما ذكر ذلك في الرد على المنطقيين. نعم.
خامسا: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
السنة هي الطريقة لغة، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. والسنة في الشرع اسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته. والسنة في اصطلاح الأصوليين هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، أو بالأحرى هو ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام. فإذا المعنى الشرعي للسنة أعم من المعنى الأصولي، لأن المعنى الأصولي ما هو؟ هو الذي هو المستحب، هو مرادف للمستحب، لكن المعنى الشرعي قد يكون منه ما هو فرض، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مستحب.
والسنة لها معنى اصطلاحي خاص عند علماء أهل السنة ويريدون به العقيدة ويريدون به كتب العقيدة. ولذلك أحيانا تقرأ أنت بعض عبارات أئمة الإسلام يريد بالسنة معنى خاص وهو العقيدة، فلا تخفض عليك هذه المعاني وإنما تبين بينها من خلال كل عبارة وما تقتضيه دلالتها. مثل كتاب السنة للخلال كتاب في العقيدة، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كتاب في العقيدة، وكتاب السنة للطبراني، وكتاب السنة لابن شاهين، وهذا وهكذا. هذه كلها كتب في إيش؟ في العقيدة. فإذا صار هناك استعمال اصطلاح خاص عند أهل السنة للسنة يريدون به العقيدة، ويريدون به أيضا بصاحب سنة يعني الملازم للسنة المفارق للبدعة، فيقولون فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة، ويقال أهل السنة وأهل البدعة، ويقال أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والبدعة. نعم. والسنة يقول عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا المعنى العام للسنة، هذا المعنى العام، وهو إيش؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. يقول والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. لماذا قال وهي دلائل القرآن؟ لأن بعض العلم يقول ما من كلام من كلام السنة إلا وهو يرجع إلى القرآن، واضح؟ ولا شك في هذا، لكن توجد هناك أحكام تفردت بها السنة وغير موجودة في القرآن على وجه التفصيل، مثل تحريم كل ذي ناب وتحريم كل ذي ناب ومخلب من الطير والسباع. طيب، يقول والسنة تفسر القرآن كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تفسر القرآن، بل قال بعض السلف كيحيى بن أبي كثير وهو من أئمة التابعين السنة قاضية على القرآن، لأنه العموم لا بد أن يرد إلى السنة، قد يوجد ما يخصصه والمطلق قد يوجد ما يقيده في القرآن. لكن قيل الإمام أحمد تقول السنة قاضية على القرآن، قال أتهيب ذلك، قال أتهيب ذلك يعني كلفظ بهذه المعنى، لكن نستخدم المعنى المعلوم أنها تقيد المطلق وتخصص العام. يقول وليس في السنة قياس يريد به ماذا؟ العقيدة، حتى لا تختلط عليكم الأمور. لماذا؟ لأن السنة بالمعنى العام فيها قياس ولا لا؟ فيها قياس كثير، واضح؟ لكن في العقيدة ما في قياس، في العقيدة ما في قياس. هذا الذي يريد به المصنف رحمه الله تعالى. قال ولا تضرب لها الأمثال أيضا، وإنما تتلقى بالقبول، ما ترد السنة بمثل تضربه لأقوال الناس، وهذا يدخل في إيش؟ في التقدم بين يدي الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال المفسرون يعني لا تقول حتى يقول الله ورسوله، ولا تعتقد قبل النظر في الأدلة، وليس كحال أهل الأهواء يجعلون الأدلة منظورا من ورائها ويعتقدون ثم يستدلون، لا، بل نستدل ثم نعتقد. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، السنة لا تدرك بالعقول والشرع لا يدرك بالعقول على سبيل التفصيل، أي أن العقل لا يمكنه أن يعرف على وجه التفصيل ما يجب لله وما يمتنع عليه، ولا يمكن أن يعرف على وجه التفصيل أحكام الشرع التفصيلية، لكن على سبيل الإجمال لا شك أن الشرع يعني قد دلنا على أن الإنسان ممكن أن يعرف بعض أحكام العقيدة والأحكام العملية أيضا على وجه الإجمال، على سبيل الإجمال، لكن على سبيل التفصيل لا يمكنه ذلك. والقرآن مليء من خطاب المعقول في مخاطبة الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والبعض يظن أنه القرآن والمعقول الذي في القرآن ما يمكن يخاطب به الكافر لأنه لا يؤمن به، لأنه لا يؤمن به، وهذا غير صحيح، بدليل أن الكفار انتفعوا بالقرآن وهم كفار حال كفرهم. جبير بن مطعم كان كافرا لما أسر في غزوة بدر، أسره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وربط، وهو جالس في الأسر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب لأنها صلاة جهرية، يقرأ بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال كاد يطير قلبي. فأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في صحيح البخاري. ويقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فلا شك أن العقل يمكنه أن يعرف العقيدة على سبيل الإجمال، لكن على سبيل التفصيل لا يمكنه ذلك. وهذا هو الحد الفاصل بين أهل السنة والبدعة، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. وإذا قال الشاطبي قال إن عمدة المبتدعة هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. والعقل لابد أن نعرف حقيقته ومكانه وأن لا نغلو فيه. العقل هو الذي فرق الله به بين البشر وبين البهائم، فبالعقل يفهم خطاب الشرع، وهذا الواجب، أن العقل يفهم كلام الله عز وجل كلام رسوله ولا يرد كلام الله وكلام رسوله. هذا الحد الفاصل بين السني والبدعي. لماذا؟ لأنه العقل شهد أن علومه بالنسبة لعلوم الشرع كحلقة في أرض فلات، لا شيء بالنسبة لعلم الشرع. يعني أين علم بني آدم من علم الله تبارك وتعالى؟ لا شيء، لا شيء. بل أين علم ابن آدم من علم نبي من الأنبياء؟ ولذلك لما أدخل الطير منقاره في البحر ماذا قال الخضر لموسى؟ قال: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كإيش؟ كهذا المنقار الذي أدخل الطائر، هذا الذي أدخل منقاره في البحر. وإيش هذا الماء الشرب الذي شربه بالنسبة للبحر هذا كله؟ لا شيء، لا شيء. فإذا إذا كنت تشهد أن الله عز وجل هو أعلم العالمين وهو العليم الخبير، فهذا يقتضي إيش؟ أن لا ترد علوم الله تبارك وتعالى، وأن تتلقاها بالقبول والتصديق، ولا تكذب شيء من هذا، واضح؟ ولا ترد شيء من كلام الله ولا كلام رسوله. لكن العقل أنيط به التكليف، ولذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، وعن الصبي حتى يبلغ. لماذا؟ لأنه ما بعد كمل عقل، واضح؟ إذن العقل جعل لتفهم به خطاب الشرع ولتقبل به خطاب الشرع، لا لتعارض به خطاب الشرع. وكلما وقعت حوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه من معارضة البعض للعقل رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ لأن ما يمكن أي عقل سليم يعارض النقل الشرعي أو الوحي. لماذا؟ لأن العقل مع الوحي يتفقان، ما يختلفان، واضح؟ لكن إذا أحد اعترض على الشرع فهذا يدل على أنه إيش؟ عقله هو غير صريح، أو أن هذا الحديث الذي يدعيه ربما يكون حديث غير صحيح. لذلك ماذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقتتلت امرأتان من هذيل، من قبيلة هذيل من العرب، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، كانت الأخرى حامل في بطنها جنين، فوقع الحجر على بطن الأخرى فمات الجنين الذي في البطن، أما المرأة الأم ما ماتت سليمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين الذي مات جعل غرة عبده أو وليده، يعني تدفع أمة، لأنه جنين صغير في بطن أمه. لكن لو خرج الجنين حي بعد الشهر التاسع واستهل صارخا ففيه نفس دية الكبير، كم؟ 100 من الإبل. لكن وهو في بطن أمه كم جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ غرة عبده أو وليده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبده أو وليده كان جالس حمل بن النابغة الهذلي أيضا، قال: يا رسول الله، كيف يغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، مثل ما نقول حتى احنا باللغة العامة يطل، يعني كيف تجعل في دية هذا ما بعد أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من إخوان الكهان. لماذا؟ لأنه عارض العقل عارض النقل بعقل غير صريح وغير سوي. لماذا؟ لأن الجنين في بطن أمه يتغذى بواسطة أمه ولا لا؟ وهو حي ويتنفس بعد الشهر الرابع، لكن ليس هو كمن استقل بنفسه بعد ذلك وخرج حيا، ولذلك ديته أقل من دية من خرج حيا مستقلا بنفسه، وهذا من تمام الحكمة والشرع. نعم.
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفر ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخليق النطفة، متفق عليه، وما كان مثله في القدر.
طيب، هذه القطعة من عقيدة في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن إيش قدر خيره وشره؟ ما هو الشر؟ نقول الشر ليس في فعل الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كما في حديث علي بن أبي طالب في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. فالشر ليس في أفعال الله تبارك وتعالى، وإنما الشر فيما يقدره الله في المقضي. واضح؟ وهذا الشيء والمقدر والمقضي والمفعول الذي فيه شيء من الشر، هذا ليس شر محض، وإنما شر نسبي من وجه دون وجه. واضح؟ مثال: الصبي الصغير إذا مرض، هذا التقدير لا نقول شر من الله، لأن الله عز وجل بيده الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيدك الخير. فالخير كله من الله تبارك وتعالى، ليس في فعله وقضائه شر. لكن بالنسبة للمرض نفسه للطفل، فيه شر من وجه معين ولا لا؟ فيه شر من وجه معين. وحتى هذا الله جعل محنة للعلمانيين والذين لا يؤمنون بالله والملحدين، ماذا يقولون؟ قال: الله كيف يعذب طفل صغير لا ذنب له بهذا المرض؟ نقول: سبحان الله، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونقول: أنتم يا من تزعمون أنكم أنتم أرحم بهذا من الله، نقول: الله أرحم بهذا من أمه به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ما الحكمة؟ يقول ابن القيم في شفاء العليل، وهذا من أعظم كتاب ألف في مسائل القضاء والقدر، كتاب يقع في مجلدين، كتاب نفيس، يقول: الصبي إذا صاب مرض يعقب هذا بعد ذلك كمال العافية. شفتم الحكمة؟ وكم من حكمة نحن لا نعلمها، يعلم الله عز وجل فيها من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بل إحنا بعض الأحاديث الآن نستنبط منها بعض الفوائد، يمكن ما ندرك منها إلا 10 أحاديث. العلماء الذين من قبلنا كانوا يدركون منها 1000 فائدة و 100 فائدة، ونحن يقصر فهمنا عن هذا. ليش؟ لقلة تقوانا وديانتنا وورعنا، ولأن المشايخ الذين نتلقى عنهم ليسوا كالصحابة وليسوا كذا. لكن على كل حال، الواجب على المسلم ما هو؟ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره. إذا نقول: الشر ليس في فعل إلا تبارك وتعالى، ولا بد أن تؤمن بالقضاء والقدر، والخير كله من الله تبارك وتعالى. طيب، لا بد أن نعرف مسألة، وهي أنه أي أمر مقدر لا بد أن يمر ب4 مراحل، وهذا ما يسمى عند العلماء العقيدة ما هو مراتب القدر، وهي 4: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. وهذه 4 كلها مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. نعيدها: علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. نعيدها: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، ثم الكتابة، وهاتان المرتبتان مجموعتان في قوله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه مرتبة إيش؟ العلم والكتابة. ثم بعد ذلك مرتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم بعد ذلك مرتبات الخلق: إن كل شيء خلقناه بقدر. فأي أمر يقدر الله لابد أن يمر بهذه المراحل 4. طيب، الآن قد يقول قائل: طيب يا أخي، هذا القضاء والقدر يعني أنا ما لي يد فيه، الله كاتب علي. واضح؟ الله كاتب علي أن أكون من أصحاب الجنة أو الله كاتب علي أن أكون أنا من أصحاب النار والعياذ بالله؟ يقول إذا خلاص لا تلومني إذا أنا صرت من أصحاب النار، ولا حد يكلمني إذا أنا سويت معصية، يقول له هذا كل شيء بقدر. واضح؟ طيب ماذا نقول؟ طيب ويقول الله يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حنا ما ندري، وحنا نعمل لكن ما ندري حنا نعمل من أصحاب السعير من أصحاب الجنة ما ندري. نقول له لا، ما لك حجة. لماذا؟ لأن هذه حجة من؟ المشركين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله. الله عز وجل ما قبل حجتهم وكذبهم الله تبارك وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني والأهم منه ما هو؟ إن الله خلق فيك إرادة تامة وقدرة جازمة تختار فيها الفعل. واضح؟ انتبه إلى سر المسألة، هذه سر المسألة. إن الله خلق فيك إرادة تامة وقدرة جازمة تختار فيها الفعل، فأنت اخترت فعلك أنت، بل الله جعل فيك القدرة التامة والإرادة الجازمة تختار فيها حتى طريق الهداية. يقول الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أنت اخترت طريق هذه الاستقامة صح؟ وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأنت أيضا اخترت إيش؟ طريق الآخرة، وغيرك اختار طريق الدنيا. الأمر الثالث بعد أيضا يزيده وضوحا ويدحض حجة القدريين، وهو أن الله خلقك على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والفطرة ما هي؟ الإسلام، أليس كذلك؟ فأنت أيضا أصلا خلقت مهدي إلى طريق الجنة وطريق الهداية. واضح؟ فإذا ما لك حجة في اختيار طريق النار، لأنك أنت خالفت الفطرة وأنت في قدرة تامة وإرادة جازمة، أنت اخترت المعصية وأنت اخترت الفسوق والكفر والعياذ بالله. فإذا لا حجة له في الاحتجاج بالقدر. يقول ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله سواء في القدر أو في غيره، أي شيء من النصوص إذا أنت ما عرف تفسيره لا ترده، لكن ماذا تعمل؟ إما أن ترده إلى عالمه فينبئك بمعناه، أو تقول آمنا به كل من عندي ربنا، كل من عندي ربنا. ولذلك هو ذكر مثال حديث يجمع أحدكم خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم تنفخ فيه الروح ويأتيه الملك ويكتب رزقه وأجره. نعم.
ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإذا ما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
هذه القطعة من العقيدة في الرؤية، والرؤية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه دلالة منطوق صريحة في نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كرامة من الله تبارك وتعالى لهم، وهذا من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. فسيرى المؤمنون ربهم لا ريب في ذلك، لكن متى؟ يوم القيامة. كذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسير الزيادة ما هي؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله ولدينا مزيد. وقد أجمع على هذا الصحابة وأهل السنة من بعدهم على إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. لكن متى تكون هذه الرؤيا؟ يوم القيامة. أما في الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله تبارك وتعالى، لا أحد ولا حتى النبي. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأى ربه ليلة أسري به قال نور أن أراه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، واضح، لكن رآه رؤية قلبية. أما رؤية بصرية ما رآه. الرؤية القلبية دليلها قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولذلك حكى الدارمي الإجماع، إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لم يرى ربه رؤية بصرية. إذن ما وقع من الخلاف فإنما فيه انفكاك جهة، الجهتان مختلفتان، ما في تعارض. من أثبت أثبت الرؤية القلبية، ومن نفى نفى الرؤية البصرية. طيب، المعتزلة وغيره من أهل البدع أنكروا الرؤية، ولهم طريقان في إنكار الرؤية: طريق إثبات نفي الرؤية في دعواهم، وطريق رد النصوص المثبتة للرؤية في القرآن. قالوا في نفي إثبات الرؤية في دعواهم، قالوا إن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إذن هذا طريق في النفي الرؤية. قالوا وأما استدلال أهل السنة بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هذا ما هو من النظر الرؤية، وإنما هو من انتظار الثواب. يعني قالوا هي تنتظر ثواب الله تبارك وتعالى، وهذا باطل. أما قوله تعالى لا تدرك الأبصار، فنحن نقول بمقتضى الآية، نقول الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية، لأن الإدراك معناتها الرؤية مع الإحاطة، والله عز وجل لا يحيطون به علما لكن يرونه من غير إحاطة، وقد تحصل الرؤية من غير إحاطة. يقول الله تبارك وتعالى في شأن موسى فلما تراءى الجمعان، يعني موسى وقومه صاروا ينظرون إلى فرعون وجنوده لما تبعوه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى الإدراك وأثبت الرؤيا، واضح. وأما استدلاله أيضا بقوله تعالى لن تراني لما سأل موسى رؤية ربه وقالوا إن لن تفيد النفي المؤبد، نقول هذا باطل وهذا كذب على اللغة العربية. ولذلك قال ابن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وليس في الألفية، في الكافية الشافية له نظم اسمه الكافية والشافية وشرحه أيضا رحمه الله تعالى، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. فإذا القول بأن لن تفيد النفي المؤبد غير صحيح، واضح. وإذا قالت مريم لن أكلم اليوم إنسية، ما قالت أبد العابدين، فإذا لن تراني يعني في الدنيا يا موسى، لن ترى الله في الدنيا. ولذلك ما رأى موسى ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يجعل الله عز وجل لعباده من القوة في الدار الآخرة كرامة لهم وثوابا لهم ما يرونه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو أعظم النعيم، وهو أعظم النعيم. ما هو؟ مو أن تدخل الجنة وتنجى من النار، لا، هذا لا شك أنه نعيم، لكن إذا رأيت الله عز وجل هذا أعظم النعيم، لأن الله عز وجل في الجنة يأتي إلى أوليائه ويقول هل تريدون نعيما أعظم مما أنتم فيه، فيقولون يا ربنا أدخلت لنا الجنة ونجيتنا من النار. قال فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا نعيما أعظم من هذا النعيم الذي يعطون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم بهذا النعيم. ولذلك نحذر من بعض الكتب اللي فيها نزعة اعتزالية تعرض بنفي الرؤية بطريق ملتوي، كالزمخشري في كتاب الكشاف أتى إلى قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال ما في نعيم أعظم من هذا، نقول لا، في نعيم وهو رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. هذا بالنسبة لشبههم. وأما بالنسبة لردهم على أهل السنة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هي تنتظر الثواب، نقول باطل هذا الكلام، لأن النظر تارة يتعدى بإلى، فعل نظرة تارة يتعدى بإلى، وتارة يتعدى بحرف الفي في، وتارة يتعدى بنفسه. فإذا تعدى بالفي كان بمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه بدون حرف جر كان بمعنى الانتظار، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني أمهلونا. يقول المنافق للمؤمنين يوم القيامة، لأن المنافق كانوا يخادعون الله في الدنيا فالله يخادعهم يوم الآخرة، فيحشرهم في البداية مع المؤمنين فيظنون أنهم مؤمنون ولم سيدخلون الجنة، معنهم هم يعرفون يعني أنهم كافرون، ويضاع لهم ويخبط ضوءهم فيظنون أنهم مع المؤمنين. ثم لما يعني يحال بينهم وبين المؤمنين ويذهب نورهم ماذا يقولون للمؤمنين؟ انظرونا نقتبس من نوركم، يعني أمهلونا. هنا انظرونا الفعل عدي بنفسه ما عدي بحرف جر، وأما إذا عدي الفعل بحرف الجر إلى وأضيف إلى الوجه فهذا لا يحتمل إلا النظر بالعين والأبصار، واضح؟ كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتعين بذلك إثبات الرؤية. وأما أن تكلمنا عن المخاصمة في القدر،
ماشي
اقرأ.
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
هذا في التحذير من الجدال في العقيدة، وهو إيش؟ قال ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. ولذلك نحن في البداية تكلمنا عن الجدل والمناظرة على سبيل العموم، وذكرنا إذا كان بعلم وبحق وبأدب وبنية صافية بقصد نصر الحق فإنه مأذون فيه شرعا. لكن هنا مسألة أخص من هذا، هل تجوز المناظرة في العقيدة في مسائل العقيدة وأن نتجادل في مسائل العقيدة؟ فمسائل الأحكام أمرها أهون، لكن مسائل العقيدة هل تجوز فيها المناظرة؟ هذا مما اختلف فيه بعض أهل العلم. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه ما يناظر في مسائل العقيدة، وبعض أهل العلم قال بل يناظر في مسائل العقيدة. لماذا اختلف الفريقان؟ لكل أدلته. فمن تأمل الأدلة في النهي عن الجدال في العقيدة وجدها كثيرة، منها حديث ابن عباس مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مسعود قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فهذا نهي عن الجدال في القدر. وكذلك لما خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القرآن احمر وجهه وزجرهم عن ذلك وقال فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في كتابهم. كذلك جاء في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فلينتهي. هذه حقيقة أدلة كثيرة تدل على إيش؟ على منع الجدال في العقيدة. لكن الصواب هو أن الجدال في العقيدة لا يطلق القول بتحريمه ولا القول بإيش؟ بإذنه مطلقا، وإنما بحسب يعني طريقة الجدال. إذا كان بعلم وإذا كان على سبيل التفهم فهذا مأذون فيه، وإذا كان أيضا في أمور نص عليها الشارع. أما أن تتكلم في العقيدة في أمور غيبية وفي سر القدر فهذا لا شك أنه منهي عنه. ولذا قال وإذا ذكر القدر فأمسكوا، مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجادلة موسى لآدم في القدر، حج آدم موسى لما قال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال لم تلومني على أمر قد كتبه الله عليه، قال فحج آدم موسى. هذا يدل على إيش؟ على جواز الجدال في القدر، مع أنه قال وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فإذا ما وجه الجمع؟ قال العلماء إن إذا ذكر القدر فأمسكوا هذا إذا كان على سبيل التعنت وضرب الأدلة بعضها ببعض، أو إذا كان الخوض في القدر بالأقيسة العقلية، أو إذا كان الخوض في سر الله في القدر في الأمور الغيبية. أما إذا كان بعلم وفي غير الأمور الغيبية وعلى سبيل التفاهم فلا بأس بهذا. ويدل على هذا قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. فمفهوم المخالفة أن من جادل بعلم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ غيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
القرآن كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع. ومعنى هذا أن القرآن كلام الله، معنى هذا أن القرآن صفة الله. كلام الله يعني صفة، والصفة قائمة بالموصوف، واضح؟ فإذا قال المعتزلي أو الجهمي القرآن مخلوق، كأنما قال الله مخلوق، وهذا لا شك أنه كفر. ولذلك حكى اللالكائي إجماع أهل السنة والجماعة على تكفير من قال القرآن مخلوق، وإنما القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت وحرف، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه كما سمعه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، القرآن إذن كلام الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه كما سمعه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، القرآن إذن كلام الله. والدليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بحرف وصوت. حديث ابن مسعود في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لا، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله، واضح، فله به حشر عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، هذا دليل الصوت، دليل الحرف. دليل الصوت حديث جاء في صحيح البخاري أن الله ينادي يوم القيامة بصوت، أن الله ينادي يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعثا من ذريتك إلى النار، واضح، أن الله ينادي بصوت، واضح. فإذا عقيدة أهل السنة جماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف، وكلام الله ليس بمخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق. طيب، أما أهل البدع من المعتزلة والجهمية فلهم شبه في دعوى أن القرآن مخلوق، ما هي؟ قالوا قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وهذا لا دليل لهم. لماذا؟ لأن كل لا تفيد العموم المطلق بكل حال، وإنما كل كما قال العلماء بحسب ما سيقت إليه، ضعوا هذه تحت يعني خطين، كل بحسب ما سيقت إليه، وبهذا تنحل عنك إشكالات كثيرة في العقيدة وفي الفقه أيضا. قال الله تبارك وتعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. وهل دمرت كل شيء؟ لا، لكن تدمر كل شيء مما أمرت بتدميره. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم باقية، ليس كذلك؟ وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن ملكة سبع، قال: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت كل شيء؟ لا. إذن أين يذهب ملك سليمان؟ واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، لكن هل تشفي من كل داء؟ لا، وإنما تشفي مما أراد الله إشفاء، كما نبأ ابن القيم في زاد المعاد. إذن الله خالق كل شيء مما هو مخلوق، واضح. والقرآن صفة الله، وكلام الله وصفته ليس بمخلوق. طيب، قالوا أيضا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل تأتي بمعنى خلقه، قالوا كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، نقول له المسألة فيها تفصيل، لأن جعل تارة تتعدى إلى مفعول واحد وتارة تتعدى إلى مفعولين، فإن تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق. أحسن، مثل قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، إذن الظلمات إيش؟ مخلوقة، لأن الفعل جعل تعدى إلى مفعول واحد فقط الظلمات، ثم عطف عليه النور، والمعطوف على المنصوب منصوب. أما قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا جعل تعدت إلى كم مفعول؟ مفعولين. المفعول الأول ما هو؟ الضمير، جعلناه الضمير الهاء المبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، وقرآنا مفعول به ثاني، وعربيا صفة للقرآن، ليس كذلك؟ فإذا هنا جعل تعدت إلى كم؟ إلى مفعولين، فلا تفيد معنى الخلق، وإنما هي بمعنى الإنزال، إنا أنزلناه قرآنا عربيا كما جاء في الآية الأخرى، كما جاء في الآية الأخرى. وأما قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فليس محدث هنا بمعنى المخلوق، وإنما محدث بمعنى هو آخر ما نزل من الوحي. ولذلك قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال يا معشر المسلمين لماذا تسألون أهل الكتاب وقرآنكم محدث آخر ما نزل من الوحي، آخر ما نزل من الوحي. وأيضا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الواقفة الذي يقول لا أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا مرتاب، والواجب أن يبادر أن يقول كلام الله غير مخلوق، وهذا في حال ظهور البدع. أما في حال السلامة فيسع الإنسان يقول القرآن كلام الله، واضح، لكن في حال ظهور البدع كان أهل السنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ثم تكلم أيضا المصنف رحمه الله تعالى، ما تكلم عن مسألة اللفظية اللفظ، لكن نشرحها نحن. مسألة اللفظ مسألة مهمة، وهو يعني لما انكشفت بدعة الجهمية وعرف الناس أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، تحايل الجهمية بطريق آخر، فعوضا عن أن يقولوا القرآن مخلوق ويكفرهم الناس، يعني إذا قالوا مباشرة القرآن مخلوق قالوا لا لفظي بالقرآن مخلوق، ما يقول القرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذا نقول نحن نستفصل فيه، واضح، نقول إن أردت لفظي بالقرآن كلام الله، الحرف حرف القرآن وكلام الله، فهذا لا شك أنه بمعنى قوله إيش القرآن مخلوق، فيؤول إلى مقالة الجهمية. وإن أردت بقولك لفظي بالقرآن مخلوق يعني جهد العبد وتلاوته، فلا شك أن هذا مخلوق. لماذا؟ لأن أفعال العباد مخلوقة، قال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف عن مهران عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
هذا الكلام عن الرؤية تكلمنا عنه، شرحناه قبل قليل. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
هذا الإيمان بالميزان هذا مما يكون من أحوال الآخرة، وهذا نؤمن به أن هناك في الدار الآخرة ميزان، كما قال الله تبارك وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وكما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن هنا تكلم العلماء قالوا هل هو ميزان واحد في الدار الآخرة أو موازين؟ فبعض أهل العلم قال هي موازين لقوله تعالى ونضع الموازين القسط، وبعض العلماء قال لا هو ميزان واحد لكن ذكر المجموع باعتبار الموزونات التي توزن فيه. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية قال ما هو الذي يوزن في الميزان؟ هل يوزن العبد نفسه أو توزن أعماله أو توزن صحائف الأعمال؟ قال العلماء بكل هذا قد قام الدليل على عليه. قالوا أما أن العبد يوزن بنفسه قال كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واضح؟ وكذلك صعد ابن مسعود رضي الله عنه شجرة الأراك ليجتني من الأراك، فجاءت الريح ويعني لعبت بساقي ابن مسعود، كان دقيق الساقين نحيف، فأخذ الصحابة يضحكون، يعني شفت اللي راق النخلة ولا الشجرة الأراك وتجي الريح وتهفه كذا، فضحك الصحابة من ذلك، قال تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود والله لأنها أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا الإيمان وطاعته. واضح؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش حديث الرجل الذي يأتي بإيش بسجل أعماله كلها معاصي، فلما ظن أنه هلك يؤتى ببطاقة لا إله إلا الله فتوضع في الميزان فتثقل في الميزان فتطيش بالسجلات. هذا يدل على أن إيش توزن صحائف الأعمال. وحديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا دليل على أن إيش أن الأعمال توزن أيضا. إذن الدليل يحتمل كل هذا، أن الأعمال توزن وأن العبد يوزن وأن صحائف الأعمال توزن. فنسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وإياكم جميعا. وأما الكافر فقال أهل العلم أن الكافر ما توزن أعماله. لماذا؟ لأنه ما له حسنات وسيئات في يوم القيامة. لماذا؟ لأن كل الحسنات التي له يعطاها في الدنيا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، يعني هؤلاء أبدا لا توزن أعمالهم، وإنما هؤلاء يعرفون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فيؤمرون بإلى جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم حسناتهم كلها وفوها في الدنيا، كلها وفوها في الدنيا. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
لا شك أننا نؤمن بأن الله يكلم العباد يوم القيامة كما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. نعم.
والإيمان بالحوض، وأن الرسول صلى الله وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
الحوض نؤمن به يوم القيامة، وقد تواترت الأحاديث في الحوض، وهذا الحوض طوله وعرضه سواء، يعني الطول والعرض مثل بعض، زواياه مثل بعض. وهذا الحوض حوض ماء عذب جدا جدا، وهذا الماء من أين يأتي؟ هذا يصب فيه ميزابان من إيش؟ من نهر الكوثر في الجنة، كما في قوله تعالى أن أعطيناك الكوثر. فهذا نهر الكوثر الذي في الجنة يصب في الحوض. الحوض هذا أين مكانه؟ قالوا قبل الورود على الصراط، مو بعد الصراط، قبل الورود على الصراط. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان الناس إذا قاموا من قبورهم قاموا عطشا، فناسب إيش أن يرد المؤمنون الحوض ليشربوا شربة لا يظمأ بها. وهذا الماء اللي فيه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنية عدد نجوم السماء. يرده من؟ يرده المؤمنون، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة التحجيل، أهل صلاة، يعني إذن هم أهل صلاة. لكن يذاد عنه آخرون، من هم الذين إيش حرفوا وبدلوا؟ قال ليردن علي أقوام إلى الحوض ثم يذادون عنه، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لذلك يحذر الإنسان من البدع كلها صغيرة وكبيرة، ويلزم مذهب أهل السنة والجماعة ولا يفارق الجماعة، ويحذر من البدع. ولابد أن نسأل الله عز وجل دائما الدعاء بهذا، أن الإنسان يعني يتلمح أحوال الآخر، فيها شدة وفيها كرب وفيها يعني أمور عظيمة، مقامات عظيمة. ولذلك عبد الله المبارك لما كان يشرب من ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماذا يقول؟ قال اللهم أني أشربه لعطش يوم القيامة. وهذه القلوب الحية. نعم.
والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
هذا الإيمان بعذاب القبر، والعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا متى؟ قبل قيام الساعة، معناه في القبر، واضح؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يوم القيامة أيضا لهم عذاب أشد من هذا، واضح؟ وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني يوم القيامة غير عذاب القبور الذي يكون في قبورهم. والأدلة على ذلك من السنة كثيرة كثيرة جدا. حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجلين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فلا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يجري بالنميمة. فقال إنهما لا يعذبان، يعني في قبورهم. ومر أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا قد وجبت الشمس، يعني بعد ما زالت، سمع صوتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها. ومرة أيضا جاءت عجوز من بني إسرائيل فدخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت لأم المؤمنين عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن عجوزا من بني إسرائيل تقول إن أهل القبور يعذبون في قبورها. قال نعم يا عائشة إنهم يعذبون في قبورهم، تسمعه البهائم ولو سمعه ابن آدم لصعق. وهذا يدل على أن إيش؟ مو كل شيء يقوله اليهود ولا الكفار ترده، إذا قالوا حق نقبله، واضح؟ طيب، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني الذي يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ما يدعو الله عز وجل أن يسمعنا عذاب القبر، ما هو؟ أنك ما حد موته، واضح؟ ولذلك أيضا جاء في صفة عذاب القبر أن الكافر يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، تكثر ويضيق عليه، وأن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. يقول الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ هو الحائل، وهذا القبر هو حائل بينه وبين قيام الساعة. ولذلك القبر أول منازل الآخرة، ويسميه علماء العقيدة بالقيامة الصغرى. لماذا؟ لأن حقيقة كل من مات فقد قامت قيامته الصغرى، خلاص قامت قيامته، أنه ما يقدر يعمل الآن، هو في قبره ما يستطيع أن يعمل. فإن قلت كيف ما يستطيع أن يعمل والنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره؟ قال العلماء هذه صلاة كرامة وليست صلاة تكليف، صلاة كرامة وليست صلاة تكليف. فإذا إذا هو مات قد قامت قيامته الصغرى والقيامة الكبرى، إذا قام الناس كلهم جميعا لرب العالمين. فنحن نؤمن بعذاب القبر، وأيضا نؤمن أن الإنسان يأتيه في قبره ملكان، كما جاء في صحيح ابن حبان بإسناد على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر والآخر نكير. قيل الإمام أحمد تقول هكذا منكر ونكير، يعني تسمية الملكين الذين يعني يسألان الناس في قبورهم منكر ونكير؟ قال نعم هكذا جاء في الحديث. أما تسمية ملك الموت بعزرائيل هذا ما في شيء في السنة، وإنما هذا من الإسرائيليات كما قال العلامة الشنقيطي. إذن تسمية ملك الموت بعزرائيل هذا مو صحيح. إذن هو في ملك موت يقبض الأرواح لكن مو اسمع إسرائيل. هذا من إيش؟ من كلام اليهود الإسرائيلية، من الأخبار الإسرائيلية. لكن العوام عندنا أيضا يقولون عزرائيل، وإذا بغوا يدعون على واحد قال عزرائيل ياخذ روحك، واضح؟ نقول هو اسمه ملك الموت، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والإماتة أضيفت إلى ملك الموت، وأضيفت إلى الملائكة، وأضيفت إلى الله تبارك وتعالى. فإضافته إلى الله تبارك وتعالى في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، وإضافته إلى ملك الموت في الآية التي ذكرناها قل يتوفاكم ملك الموت، وإضافته إلى الملائكة في قوله تعالى ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف نجمع بين الثلاث آيات هذه؟ ما في خلاف، إضافتها إلى الله لأن الله هو الذي يأمر الملائكة بقبض الروح، أليس كذلك؟ والذي ينزع الروح هو واحد، ملك موت واحد، لكن الذي يصعد بها إلى السماء مجموعة ملائكة، وهكذا تأتلف النصوص جميعا.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة أنواع: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة في أهل الموقف في أن يقضى بينهم، فيعتذر الملائكة كلهم جميعا ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم. هذه الشفاعة الخاصة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فأول من يدخل الجنة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا دخل شفع أن يدخل الناس بعده. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، فإن الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب كان يحوزك ويدفع عنك ويذب عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. هذا في البخاري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفع عمه أبا طالب مع أنه كافر شفاعة، لكن شفاعة خاصة تخفيف العذاب لا رفع العذاب، ولا أحد يحصل له مثل هذا، لأنه ما تقبل الشفاعة أصلا في الكافر. لماذا؟ لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالكافر ما يقبل الله عز وجل فيه الشفاعة. لماذا؟ لأن الشفاعة لها شرطان: إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع، وهذان الشرطان مجموعان في آية واحدة في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن المشفوع. بعض الناس أوصل هذه الشروط إلى أربعة أو خمسة، قال أن يكون الشافع مسلما وأن يكون المشفوع مسلما، وهي داخلة في الشرطين. لماذا؟ لأن الله لا يأذن لكافر ولا يرضى عن كافر ولا يرضى عن كافر. أما الشفاعة العامة فهي أنواع: للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللمؤمنين، ويعني هذه الشفاعة أنواع. الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. يعني أربعين رجال بالصالح موحدين يصلون على الرجل صلاة الجنازة ويشفعون فيه عند الله عز وجل، إن الله عز وجل يحرمه على النار الله يحرمه إن شاء الله على النار. الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن الله يخرج أقواما من المؤمنين دخلوا النار يطهرون على قدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، يعني هو من أهل الجنة لكن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه الصالحون أن يدخل درجة أعلى من درجته. هذا أيضا جاء فيه الدليل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، هذه أيضا من الشفاعة العامة. والشفاعة في الدار الآخرة مقامات على حسب أعمال الناس ومقاماتهم ورضى الله عنهم، فمنهم من يشفع في رجل واحد، ومنهم من يشفع في 70 كالشهيد، ومنهم من يشفع ويدخل بسبب شفاعته مثل القبيلة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يدخل بشفاعة رجل مثل قبيلة مضر كما في المسند بإسناد صحيح. قبيلة مضر قبيلة كاملة في اليمامة في نجد، كبيرة جدا جدا، من أكبر قبائل العرب، تدخل بعددها بشفاعة رجل واحد، فكيف بأرحم الراحمين يا أخوان؟ فلا شك أن الشفاعة يعني هذه بشرى عظيمة ورحمة من الله تبارك وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول الله تبارك وتعالى شفع الله، قال شفعت الملائكة وشفع النبيون فلم يبقى إلا أرحم الراحمين. إذا كان رجل يدخل بشفاعته مثل قبيلة مضر، فما ظنكم بأرحم الراحمين؟ رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى، يقول إن لله كم رحمة؟ 99 رحمة ادخرها كلها في الآخرة، بس رحمة واحدة في الدنيا. شفت هذه الرحمة العظيمة اللي في الدنيا يتراحم فيها الخلائق، والرحمة هذه اللي الله عز وجل ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذه رحمة واحدة. كيف عاد إذا بقيت ليش البقية الباقية 98 في الدار الآخرة كيف تكون الرحمة؟ عظيمة ولا شك، ليس كذلك؟ يقول أيوب السختياني، يقول إن لله في الدنيا رحمة واحدة، يقول أدركتني منها نعمة الإسلام، يقول فما ظنكم بما بقي من الرحمات؟ لا شك أنها رحمة عظيمة، لكن من الذي ينال رحمة الله؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين آمنوا ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا الذي يستحق رحمة الله تبارك وتعالى هم الملازمون لسنة الله تبارك وتعالى ولأمر الله تبارك وتعالى والمستجيبون لنهيه. قال الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
طيب، هذه القطعة من العقيدة في أشراط الساعة، وهي إيش؟ خروج المسيح الدجال وعيسى بن مريم، وهذه من أشراط الساعة الكبرى. وهناك فرق بين الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. الأشراط الصغرى هي يعني التي تقع وبينها وبين الأخرى مسافات متباعدة، لكن علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت واحدة تبعتها الأخرى على إثرها مباشرة كعقد انفرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شفت المصباح إذا انفرط وانقطع خيطه كل الخرج تتبع الأخرى، كذلك علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الصغرى تكون أكثرها إيش؟ في تغير العالم السفلي في الأرض، وعلامات الساعة الكبرى أكثرها تكون في تغير العالم العلوي. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وكذلك تطلع الشمس من مغربها، واضح؟ أيضا من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، وهذا المسيح الدجال يخرج من قبل المشرق، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، ثم يعيد في الأرض فسادا ما يترك بلد إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، فيجعل على نقاب مكة والمدينة ملائكة يحرسونها فلا يدخلها، واضح؟ وهذا المسيح الدجال أعور العين ومكتوب بين عينيه كافر، لكن من يقرأها؟ يقرأها المؤمن، واضح؟ ويقرأها المؤمن سواء كان كاتب أو غير كاتب كما جاء في الحديث، حتى الأمي من المؤمنين يقرأ هذا. وذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الاحتراز من فتنة في حفظ الإيش؟ العشر آيات الأولى من سورة الكهف، واضح؟ تحفظ من فتنة المسيح الدجال. وهذا المسيح الدجال يمكنه الله عز وجل من بعض الأمور فيشتبه أمره على ضعيف الإيمان فيظن أنه الرب، وذلك إيش؟ يمكنه الله عز وجل، فمعه جنة ونار، ناره جنة وجنته ناره، فالذي يطيع الدجال ويدخل جنته يدخل النار، والذي يعصي الدجال ولا يدخل جنته ويدخل ناره يدخل الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال من سمع به فلينع عنه، يعني إذا سمعت في الدجال لا تقرب وتقول لا أنا إن شاء الله أني مؤمن وآمن من فتنة، لا، يقول من سمع به فلينع عنه، فإنه لا يزال بالمؤمن حتى يصد عن دينه من كثر ما يعرض عليك من الفتن. وذلك أخذ العلماء من هذا قاعدة أنه الإنسان يجتنب الفتن ولا يتعرض للفتن. كذلك طبعا هذا إذا دخل وعاث في الأرض فسادا من يقتله؟ المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. بل هو إذا رأى المسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء ويقتله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وعيسى ابن مريم ينزل في آخر الزمان، وهذا موجود في القرآن ما هو بس بالسنة. يقول الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة. علم يعني أمارة للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة يعني علم على الساعة وأمارة عليها. فينزل في آخر الزمان وينزل وقد كان خرج الدجال وأيضا خرج المهدي المنتظر، ويأتي عند المهدي المنتظر ويريد وتقام الصلاة ويريد المهدي أن يقدمه ليكون إماما للمسلمين لأنه نبي أفضل من المهدي. فيقول عيسى بن مريم للمهدي يقول: لا، إمامكم منكم يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لهذه الأمة. فيأم المهدي المسيح عيسى بن مريم وينزل بباب لد عند المنارة الشرقية بدمشق، ثم يجتمع عليه المسلمون، ثم يذهبون بعد ذلك لقتال اليهود وتفتح بيت المقدس بالتكبير كما جاء في صحيح مسلم. وهذا كله من علامات الساعة الكبرى، وكله من علامات الساعة الكبرى. فنحن نؤمن بهذا كما قال نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أين عيسى بن مريم الآن؟ في السماء، فهو حي. كل الأنبياء ماتوا إلا عيسى ابن مريم عليه السلام، هو حي. ووفاته الذي جاءت في قوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وفاته المراد بها رفعه إلى السماء، لأن الله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. واضح؟ ألقي الشبه على رجل يشبهه فقتله اليهود وظنوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، بل رفعه الله إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله أصول السنة، ونقرأ الآن شيء من البيقونية. متى يذن المغرب؟ نص ساعة. نقرأ شوي من البيقونية وغدا نكمل أصول السنة، نتمها ونكمل البيقونية إن شاء الله ونكمل بعدين. تبون أسئلة الآن وبكرة نكمل الأمر إليكم. تبون أسئلة الآن وبكرة نكمل أصول السنة، وإذا في مجال للبيقونية أو نخلي البيقونية السبت ونجلس لها جلسة واحدة السبت لو إن شاء الله العصر والمغرب.
طيب
كذا أحسن؟
طيب
خلاص. يلا هاتوا الأسئلة، هاتوا الأسئلة. الأسئلة وشيلها للبحرين، هل الكويت عندنا موجود إن شاء الله. اقرأ على كيفك اللي تبي. يقول: جزاك الله خير، يقال إن الحديث القدرية أحادية لا يؤخذ بها، أرجو التوضيح. نقول هذا كلام المعتزلة كما جاء في الحجة في بيان الحجة، أن أول من قال برد حديث الأحاد هم المعتزلة القدرية. هذا كلام المعتزلة، ولا أهل السنة والجماعة يقبلون الحديث كلها متواترها وأحادها. لماذا؟ لأن أصل الحديث المتواتر قليلة، والشرع كله يدور على حديث الأحاد، وإنما ابتدع هذه البدعة المعتزلة إلى رد السنة ويلجئ أهل السنة إلى العقل ليجادلهم بالعقل. يقول: صدر شريط لشيخ ما أن أناس من دولة غربية كانوا يحضرون في مكان فسمعوا أصوات رجال ونساء يصيحون بقوة وسجلوا تلك الأصوات، وقال الشيخ أنهم أصحاب القبور يعذبون، فهل هذا صحيح؟ يا أخوان ما نحتاج حنا إيش إلى شهادة الغرب أن الناس أن في القبور في أصوات ولا ما في أصوات. لماذا؟ لأن عندنا الوحي، أليس كذلك؟ هذا شيء. الشيء الثاني، أي واحد يقول لك أنه سمع عذاب القبر هذا في الغالب أنه غير صادق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني إيش؟ ما تسمع عذاب القبر حتى إيش؟ تدفنوا أمواتكم، لأنك لو سمعت عذاب القبر ما أنتم دافنين أمواتكم. واضح؟ لكن قد يكون لأحد كرامة أو كذا، هذا عاد شيء آخر، الله أعلم بهذا إن كان حصل له ولا لا. وما نجعل مثل هذه الأمور هي إيش؟ قواطع في العقيدة. لا، القواطع ما هي؟ الوحي المعصوم. ثانيا يا أخي، قد يكون هذا القبر أصوات شياطين. واضح ولا لا؟ الشياطين مثل ما كانت تسترق السمع، أيضا الشياطين تلبس على الإنسان. الشياطين كانت تلقي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في أسماع الكفار. واضح؟ فممكن الشياطين هي التي اخترعت هذه الأصوات ويقولون هذا إيش أصوات من في القبور. فلا ما له حاجة نقعد نسجل من دول غربية مثل هذه الأصوات ونقعد نجيبها وكذا. الحمد لله عندنا في الوحي ما فيه كفاية. يقول: هل يجوز مشاهدة مناظرات مستقلة ومشاهدتها، وهل هذه المناظرات تدخل في قول الإمام أحمد؟ يعني تشوفها مرة مرتين للعظة والعبرة لا بأس بهذا، أما تشوفها يعني دائما عليك بطلب العلم، عليك بطلب العلم، اطلب العلم. بعدين بعض المناظرات صارت مكررة، وبعض المناظرات استشرف فيها بعض ضعفاء العلم وما نصروا السنة حقيقة، فينبغي أن لا يستشرف أحد للمناظرة إلا من هو إيش، من هو عالم بالسنة، عالم بأقوال أهل البدع وشبههم والرد عليها. أما الإنسان يستشرف للمناظرات ما ينبغي. كذلك لا بد أن نعرف أنه ما في تلازم بين الفلج والحق، يعني مو كل منتصف المناظرة دائما هو صاحب الحق. وذلك جاء رجل لناظر عبد الرزاق الصنعاني الإمام، قال: الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب. ويقول الشاعر: وفي زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درة تعارض العقل والنقل: ليس كل من عرف الحق أمكنه أن يؤديه إلى غيره. فمو كل واحد يستشرف للمناظرات، واضح؟ يقول: أرجو توضيح مسألة كلمة جعل التي تعدى مفعول واحد مفعولين. طيب نبينها. نقول: جعل إذا تعدى في مفعول واحد تفيد معنى الخلق، مثل قوله تعالى: إنا جعلنا إنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هنا جعل تعدت إلى مفعول واحد فكانت بمعنى خلق. وإذا تعدت إلى أكثر من مفعول كانت بإيش؟ بحسب ما يدل عليه السياق، مثل قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى مفعولين، المفعول الأول الضمير الهاء المبني على الضم جعلناه، والمفعول الثاني القرآن، فهنا بمعنى أنزلناه، أنزلناه قرآنا عربيا. نعم. أما عن المرء العصرات سيأتي إن شاء الله غدا. يقول: هل الرؤية في المحشر خاصة بالمؤمنين؟ الرؤية في المحشر خاصة بالمؤمنين، وجاء في حديث فهم من ظاهرها أن الكفار ربما يرون الله عز وجل في المحشر، لكن هذا يعني غير صريح، والصواب المقطوع هي أن الذي يرى الله عز وجل هم المؤمنون فقط. ما في أسئلة عشان نتهيأ لصلاة المغرب؟ ما في أسئلة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.